بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد ذكر أن هناك طريقة عقلائية في مورد التعارض، وذكرناها سابقا في التمهيد، وهو أن الطريقة العقلائية إذا كان العلم الإجمالي بين اثنين لا يمكن الجمع بينهما، فنحاول أن نأتي إلى من كانت فيه مزية، وهذه المزية خلاصتها أنه لا ريب في هذه الرواية، أو لا ريب في قول هذا الطبيب. ومعنى الريب ليس هو الشك فقط، وإنما بدأنا نأخذ بعض الكلمات من اللغويين على أنه ما المراد من الريب، لأن الرواية الشريفة ذكرت المجمع ثم عللت أن المجمع لا ريب فيه، وذكر أن لا ريب فيه مو معنى ذلك أن فيه قطع، والمقابل ليس فيه نسبة الاحتمال، لا، وإنما لا ريب فيه يعني لا نقول فيه قطع، وإنما فيه بعض المزية التي لا يمكن أن نتهمه في ذلك. وإن كان الطرف الأول فيه إصابة للواقع، لكن إصابة تكون احتمال، والاحتمال يكون ضعيف. فكلامنا الآن في تحقيق لفظة الريب باعتبار وقعت في لسان المقبولة، فما هو الريب؟ وأيضا في الآيات الشريفة اللي همنا الآن لأنها وقعت في لسان المقبولة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا الكلام لا ريب فيه، فما هو الريب المنفي في هذه الرواية الشريفة؟ وقلنا قال الزمخشري في الكشاف، من هنا نبدأ وإن قرأنا ذلك، قال الريب هو مصدر رابني، يريبني، فهو ماذا؟ ريب. إذا حصل فيه الشك، هذا كلام الكشاف، لاحظ يقول وحقيقة الريبة قلق النفس، قلق النفس واضطرابها. ومنه ما روى الحسن بن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ثم بيّن قال فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ هذه مسألة قلق النفس اضطرابها، فالنفس تسكن للصدق وتقلق فيما إذا كان الأمر مشكوكا وتضطرب ولا تستقر. هسه لعل البعض يقول الشك أيضا فيه هذه الحالة، يعني الشك هو عدم السكون، وإنما عدم السكون من لوازم الشك، فليس الشك المعنى المطابق له هو عدم السكون. نعم هذه الأمور حتى شوية يتضح المطلب أكثر، أن هذه الأمور هي من الصفات النفسانية، اليقين والظن والشك والوهم، هذه من الصفات النفسانية. وتارة نتحدث عن الأمر المتيقن والأمر المظنون والأمر المشكوك والأمر المحتمل الذي يكون هو متعلق هذه الصفات، ومر علينا في قاعدة الاستصحاب إذا تتذكرون أنه لا تنقض اليقين بالشك، أريد منه المتيقن، لأن اليقين هو عبارة عن صفة نفسانية، إذا شكك انتقضت بعد، ما معنى لا تنقض؟ أشبه بتكليف ما لا يطاق. فإحنا الآن مع ملاحظة القدح اللي نستفيد من عدها أن الشك يختلف عن الريب. يبقى كلمات اللغويين، كلمات أصابوا ما نريد أن نبين أم لم يصيبوا شيء آخر، لو أسسنا هذا المطلب على أن هذه المفردات لا ترادف فيها، وإنما توجد نكتة في الريب لا توجد في الشك. أفرض الريب قيود أكثر، بمعنى أنه شك مع تهمة اللي ذكرناه سابقا، الشك مع سوء ظن، ففيه قيد غير موجود في الشك. نعم بالنسبة إلى قلق النفس واضطرابها هذا لعل من ملازمات الشك وليس هو الشك. وأهل اللغة كثير ما يفسرون الشيء بلوازمه، أو الشيء يلاحظون استعمالاته، فعندما نرى هذه الصفة موجودة عند أحد نراها غير موجودة عند شخص آخر، قد لا يدل على أن المعنى مختلف، لكن هذا قد لاحظ المعنى المطابقي وهذا لاحظ المعنى الالتزامي. فقلق النفس واضطرابها قد لا يكون هو معنى الشك، وإنما معنى ملازم إلى الشك. نحن ممكن أن ندعي أن هذا المعنى ملازم للريب مو ملازم إلى الشك، فالإنسان إذا شك لا يضطرب، لكن إذا راب هو أمر يضطرب، فأيضا يصير ملازم. واختلاف الملازمات يدل على اختلاف الملزوم، إذا اختلف يعني هذا قلق، الريب فيه هذا القلق وفيه اضطراب النفس، أما الشك ليس فيه هذا القلق واضطراب النفس، وإنما الشك فيه حيرة لا أعلم من اليمين أو من اليسار. هسه الحيرة أيضا فيها اضطراب، هذا نحتاج إلى استعمالات أكثر. عفوا،
يعني هنا غير يكون شك وزيادة،
يعني شك وزيادة يعني هذا قيد زائد، فمعناته تضييق. إذا شك وزيادة يعني راح يصير أخص،
منظمة الاضطرار يعني هو يكون زيادة.
أقول لعل هذا مو داخل في المفهوم، وإنما هذا ملازم إلى أي أدبين.
لا شك ولا ريب، يعني يقدم الشك.
فالعطف معناته دليل التغاير، العطف دليل التغاير مو دليل التساوي.
لو الآية متقدمة في شك مريب
قال، وقال الراغب، الراغب الأصفهاني عند مفردات غريب القرآن، كتاب لغة لكن ليس كل اللغة، وإنما المفردات الغريبة. طبعا ألفت بعض المعاجم حتى عند المتأخرين، وكانت أشبه بالمعاجم التي فيها تحقيق مع أنه لغة، مثل عندنا كتاب اسمه التحقيق في كلمات القرآن مفسر المصطفوي، أكو نسخة يمكن هنا أنا شفت لعل في 7 أجزاء، يتعامل مع جذر الكلمة ويحاول يرجع الكلمات إلى أصل وإلى شيء واحد، وجذر الكلمة معنى ذلك على الحروف الأساسية وليس الحروف الزائدة. هذا أيضا معجم لكن لاحظ بنحو من الاستدلال. أكو كتاب آخر اللي هو المعجم في لغة القرآن وأسرار بلاغته، العتبة الرضوية المقدسة هي تبنته، وهذا في الواقع كتاب جامع ونافع جدا، يتحدث عن المعاجم اللغوية لأي مفردة زائد آراء المفسرين في هذه المفردة، وهو إلى الآن وصل إلى لعله قريب 40 مجلد، ولا زال لم يبلغ النصف من كلمات اللغة، يعني اللي اقتنيه تقريبا ممكن يغنيه عن كثير من يعني المعاجم أو التفسير ما يتعلق بالكلمة، بالكلمة ومفردتها. يعني هذه المعاجم تنقل أكثر من رأي لأكثر من يعني مصنف في بعض المفردات أو كل المفردات، وأيضا بعض المفسرين من ناقش هذه المفردة. طبعا ممكن أكو خلاف يكون ما بين أهل اللغة وما بين التفسير بحسب القرائن اللي المفسر ممكن أن يصطاد من عدها شيء. من جملة أيضا ما قال الآن، قال الراغب، الراغب ماذا قال؟ وهو فنان في بابه الراغب، قال الريب، لاحظ، أن تتوهم بالشيء أمرا ما فينكشف عما تتوهمه. إذ راغب، لاحظوا هاي عبارته، تناول القضية بشيئين. أولا أن تتوهم بالشيء، هاي صفة نفسانية. قال أمرا ما فينكشف عما تتوهمه، يعني كأن الريب هي حالة فيها نحو من هو اللي يعبر عنه، تتوهم شيء يعني تترقب شيء تتهم شيء، ثم بعد ذلك ينكشف صحة ما توهمته. فلاحظنا قيد إضافي، لاحظنا قيد إضافي. قال الله تبارك وتعالى بهذا استشهد، قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث أو في ريب مما نزلنا على عبدنا. حقيقة الراغب لعل البعض يقول هنا اشتبهت عليه حالة المفردة. من أين اشتبهت؟ من خلال اعتقاده بصحة المعاد، ففسر الكلمة بأنه المتوهم سينكشف صدق أو حقيقة ما توهمته. هذا ما ناشئ من المفردة، هذا ناشئ من خصوصية في المعاد. يعني عندما تقول رابني أمر زيد، مو بالنتيجة فعلا هو قد يريبك أمر زيد. لماذا أنت وهمت زيد سارق فأقول رابني أمر زيد؟ مو بالنتيجة ينكشف زيد أنه سارق، أصل الريبة نتحدث. فالراغب استشهد بآيتين لا تصلحان على مدعاه. لاحظوا، قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، واحد، أو في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا الكلام اللي ذكرنا الريب غير دقيق، والوجه في ذلك. أولا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وماذا يريد أن يبين؟ يريد يبين أنه أنت كنت ترتاب من البعث، ثم انكشف لك بعد ذلك صدق البعث فاستعمل الريب. هو مو هالشكل، هو نفس البعث مورد لسوء الظن عند هؤلاء الكفرة والتهمة عند هؤلاء الكفرة، فهم ليسوا شاكين فقط، وإنما هم في ريبة يقع البعث أو لا يقع البعث. أما يقع بعد ذلك هذا أمر خارج عن حقيقة المفردة. وكذلك إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني استعمال الريب، هذا اللي أريد أقوله، استعمال الريب ليس في مورد تحقق المريب. وش قاعد أقول؟ قل استعمال الريب هنا في مورد يتحقق المريب. ذكرنا المعاد وذكرنا إنزال الكتاب، الريب مو هذا استعماله فقط، الريب مو هذا استعماله، الريب في حالة من الشك مع التهمة. أنا شككت بأن زيد سارق أو غير سارق، هذا اللي يولد عند ما ذكر الزمخشري حالة من القلق النفسي. وإلا في مقام الريب ذلك الكتاب لا ريب فيه، هم بما شاكين على أن نعم قد ملازمات كثير ما المراب أن يقع، لكن هذا بتعدد الدال والمدلول مو نفس الدال، الدال لا يدل على ذلك، واضح؟ تعدد الدال والمدلول أنه المعاد يقع، فهذا ما يأثر على نفس اللفظة، ما يأثر على. فعبارة الراغب تتوهم بشيء أمرا ما فينكشف عما تتوهمه فيه مجال واسع لمناقشة الراغب أن هذا ليس حقيقة المفردة، وإنما هذا من باب تعدد الدال والمدلول. أرجو أن يتضح لنا.
هنا نشكل على الشاهد مال
على الشاهد. على الشاهد مال الراغب. الراغب ذكر لنا شيء وراح إلى الآية الشريفة. مجمع البحرين حول قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. طبعا مجمع البحرين تعرفون من كتب اللغة، يعني اللي لعله مجمع البحرين للطريحي ألف قبال مصباح المنير. مصباح المنير كتاب لغة لكن كتاب فقهي. مجمع البحرين أيضا هو من علماء الفقه وألف هذا. حقيقة هذه المعاجم رأي القاصر لا يحسن الرجوع إليها دائما، لأن البيئة الفقهية مؤثرة في المعنى اللغوي. اللغة نرجع لها مع غض النظر عن تأثير البيئة الفقهية، اللغة قبل الفقه. اللغة أساسا قبل الفقه، وإنما الفقه له معاني لغوية نرجع إلى اللغة. ولذلك يحسن الرجوع إلى كتب اللغة التي لم تتأثر بالبيئة الفقهية إذا أردنا أن نحصل على معنى لغوي، يعني من قبيل مثلا كتاب العين للفراهيدي، كتاب الجمهرة المقاييس لأبي فارس. هذه الكتب لعلها الصحاح مثلا، وإن كان إذا تلاحظون بعضهم عيال على الآخر، يعني بعضهم هو لا يستقرئ بنفسه وإنما يرجع إلى نفس المعاجم التي سبقته وممكن أن يأخذ بنفسه. فكل ما نرجع إلى معاجم أقدم كل ما يتضح المطلب عندنا أقدم. على كل حال قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، هاي عبارة لا ريب فيه. ماذا قال في مجمع البحرين؟ قال الريب هو مصدر راب يروبه، مو يريبه، يروبه، إذا حصلت فيه الريبة. وحقيقة الريبة هذا قلق الناس واضطرابها، أعتقد هو المقصود قلق النفس. نعم
طبعا يعدنا قلق النفس
هو مو إيه قلق الناس ما له مورد، لأنه هو ماخذها مما سبق، فقلق النفس ما له معنى قلق الناس. نعم والمعنى في وضوح دلالته لا ينبغي أن يرتاب فيه، والمعنى في وضوح الدلالة لا إما يقصد هذا المعنى نفسه، يعني الريبة واضحة فلا ترتاب في الريبة، أو يقصد هذا المعنى، هو المعنى إذا كان واضحا لا يرتاب فيه. وقال في الطبرسي في مجمع البيان والريب هو الشك، وقيل هو أسوأ الشك، وهو مصدر رابني الشيء من فلان يريبني، إذا كنت مستيقنا منه بالريبة فإذا أسأت به الظن ولم تستيقن بالريبة قلت أرابني من فلان أمر، وأراب الرجل إذا صار صاحب ريبة. وقال في لسان العرب ابن منظور الريب هو صرف الدهر، بعضهم يقول هو ريب الدهر صروف الدهر تقلبات أحواله يعني، والريب والريبة الشك والظن والتهم. هاي العبارة تجمل ما ذكره، الريبة هي الشك والظن والتهمة. لاحظوا الجماعة يعني في بعض الحالات أكو مرتكز في ذهن الإنسان أن هو يؤمن بالترادف، فيحاول كل الكلمات يقرب كلمة إلى كلمة أخرى، عندما يأتي إلى الريبة يفسرها بالشك، وعندما يأتي إلى الشك يفسرها بالريبة، فكأن هذا التفسير ما يخرجنا من دائرة هذا. هذا هاي العبارة قال الشك الريبة الشك والظن والتهمة، كأنه إذا ريبة يعني شاك، إذا ريبة تستعمل في الظن، إذا ريبة تستعمل في التهمة. لعل المعنى هو مو هذا، لعل المعنى هذه الأجزاء هي جزء أو المفهوم من الريبة، يعني هذا هو المفهوم من الريبة، يعني شك مع التهمة مع الظن، فهي أجزاء الكلمة يعبر عنها الريبة. أما إذا قلنا الشك والريبة، الشك والتهمة والظن، فمعنى هذا العطف يدل على أن هذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، مع أن هذا ما مراد مع كتاب لغة. ماذا أريد أن أقول؟ أقول في بعض الحالات كتب اللغة أيضا تكون قاصرة عن إفادة المعنى الدقيق لللفظة، هذا كتب اللغة تكون قاصرة عن إفادة المعنى الدقيق لللفظة، وإلا الريبة ملاحظة أين نزلت وأين استعملت هذا مهم جدا، لا أقل أن يكون عندنا ظن قريب إلى الواقع أو قريب إلى العلم، نعبر عنه العلم العادي. أما مجرد أتي إلى كتاب لغة وأقول هذا فسرها بهذا، فيبدو هذا نجانب الصواب كثيرا. هذا اللي أردت أن أبينه. سيدنا قال يفهم من هذه الكلمات اللي استشهد بها أيضا في لسان العرب أن الريبة أو الريب هو سوء الظن المستند لكاشف ناقص. طبعا لابد أن يكون سوء الظن لابد إلى دليل إلى تعليل لماذا هذا كان سوء ظن. يقول مستند إلى كاشف ناقص. الكاشف الناقص من قبيل العلم الإجمالي. هذا المطلب تقدم في الجزء الأول أن العلم الإجمالي حقيقة العلم الإجمالي ما هو. هذا بحثور أصوليين بكتب اللغة ما تجد هذا المعنى. العلم الإجمالي لهم معنى آخر المقصود بالإجمال. إجمال في مقابل التفصيل، يعني أنا علمت الشيء بتفاصيله وتارى علمه بشكل كلي. العلم الإجمالي اللي يقصده الأصوليين يريد يرتبون عليه أثر، ويرتبون عليه أثر في مسألة الامتثال. البعض يقول أن العلم الإجمالي حال حال الشك، وهؤلاء قليلون، يعني حال حال الشك، كما أن الشك لا يجب الامتثال سواء كانت الشبهة موضوعية أو الشبهة حكمية، بخلاف إذا كانت تحريمية على رأي الإخباريين لا يجب الامتثال. كذلك العلم الإجمالي لا يجب الامتثال. والبعض قال العلم الإجمالي يجب ترتيب الأثر سواء كان في الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية. والبعض قال لا نفكك، العلم الإجمالي يجب ترتيب الأثر في المخالفة القطعية، يعني لا يمكن أن نخالف، أما الموافقة القطعية فلا. وذكر الشيخ الأعظم بعض آثار ما يتعلق بالعلم الإجمالي، لكن تعريفه على نحو الدقة لم يعرفه، وإنما صاحب الكفاية كان إلى رأي المحقق العراقي اللي يشبه العلم الإجمالي بالمرآة غير الصافية. تشبيهها هو في نهاية الأفكار إذا شوفوا مرآة لكن غير صافية. فهو رأى يعني مرات يفسرون العلم الإجمالي بالمعلوم إجمالا وليس بنفس العلم الإجمالي. على كل حال علم الإجمالي أيضا قسموا إلى شبهات محصورة وشبهات غير محصورة. إذا تذكرون بالجزء الأول سيدنا كان عنده فد مطلب هناك، يرى على أن العلم الإجمالي في شبهات المحصورة غير مؤثر. بعد ذلك ذكر على أن العلم الإجمالي أطراف فيها احتمال أو وهم، وهذا الوهم لا يصلح أن نمتثله، يعني العقلاء لا يرون محظور من ترك هذا التوهم بحيث لا يعدونه موجودا. إذا أطراف تكون ما شاء الله ألف طرف، فطرف من الأطراف فالاحتمال عبر عنه موهوم، ما يولد عندي داعوية واندفاع نحو الامتثال على كلام تقدم في الجزء الأول. الآن بالنسبة إلى العلم الإجمالي هنا اللي راح يتولد من عنده، يتولد من عنده جهتين. في مقام التعارض تارة التعارض يبقى، وتارة أميل إلى جهة لا ريب فيها. هذا الشاهد اللي نريده احنا، لا ريب فيها، ويقول هذه قضية عقلائية غير مرتبطة بالروايتين، فمقبولة عمر بن حنظلة تمهد إلى قضية عقلائية. يعني مرتكزاتك أنت يا عمر بن حنظلة أيضا تميل إلى قضية لا ريب فيها. فبالنتيجة وين ننتفع؟ أن هذه الصفات ليست في مقام التعبد، وإنما يمكن أن ينتقل منها إلى صفات أخرى. قال إذن يفهم من هذه الكلمات، قال فإذا كان الريب وسوء الظن الحاصل من كاشف ناقص فإن من منطبقاته ومصادقه موارد العلم الإجمالي بمخالفة إحدى الأمارتين للواقع، باعتبار صار علم إجمالي بكذب أحدهما. فإن هذا العلم الإجمالي الذي له نحو كاشفية فهو ليس كالشك المحض، الشك المحض ليس له كاشفية، له كاشفية بالنسبة إلى أطرافه. هذا العلم الإجمالي يوجب وقوع الريبة في مؤدى كلتا الأمارتين. ما معنى يوجب الريبة؟ بمعنى أن هذا العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع يوجب سوء الظن بجميع الأطراف. ما هو المنشأ؟ العلم الإجمالي، مو المنشأ الشك البدوي، لا، العلم الإجمالي. أعلم أحدهما مخالف الواقع، فالنسبة 50% مخالف الواقع قطعنا فيه ريبة. الأطراف أربعة، 25% في كل وحدة مخالف الواقع، لا زالت الريبة موجودة. قال بمعنى أن هذا العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع يوجب سوء الظن بجميع أطرافه. فسوء الظن مستند إلى كاشف ناقص وهو العلم الإجمالي. هاي معنى شوية دقيق يعني. فالعلم الإجمالي له كاشفية لكن كاشفيته ناقصة، بخلاف العلم التفصيلي كاشفيته تامة. الظن ما هو؟ الظن مدرسة النائن ماذا تقول؟ يقول بي كاشفية، كاشفيته ناقصة، بس جاء الشارع وتمم الكاشفية. اللي الجماعة ما قالوا على هالتعبير باعتبار الكاشفية تكوينية وهي جهة شارعية، فما هي علاقة الشارع بالتكوين؟ يعني هي 70% موجودة في الظن تكوينية، اجى الشارع حط 30% شرعية، صار الشرعية على تكوينية. قالوا احنا ما نقبل هاي الطريقة من الكلام. شنو اللي نقبله؟ قالوا هي 70% الشارع يقول هذه انا اعتبرها كافية، من حقك كشارع يعتبر الأمر التكويني ينزل منزلة الأمر الشرعي، من حقه. هذا غير الأول، الأول يضيف إضافة، معنى الثاني لا ما أضيف، هذا المقدار أنا أكتفي به على طريقة الجماعة. سعى على كل حال قال فإن هذا العلم إلى آخره. قال فإذا، لاحظ هذا منا، فإذا وجدت ميزة في إحداهما الأطراف أو أحد الأطراف صرفت سوء الظن والريبة عن أحد الأطراف، هاي فيها ميزة يعني ماكو ريبة، فإن العلم الإجمالي هذا ينحل ويصح أن يقال فيه أنه لا ريب فيه. أين الريبة ذهبت؟ إلى الطرف الآخر. مو الريبة انتفت، مو انحلت نهائيا، وإنما الريبة انصرفت إلى الطرف الآخر، لأن العلم الإجمالي إذا وقع ما ينحل حقيقة. نعم ينحل حقيقة في شيء إذا جاءنا علم تفصيلي على أحد الأطراف بحيث يتطابق مع العلم الإجمالي. مثلا إذا عندنا علم إجمالي، شو التفت علم إجمالي، اثنين من الأواني الأربعة نجس، وجاءنا علم تفصيلي أن واحد من الأواني طاهر، ما انحل العلم الإجمالي. قد تضيق الدائرة بس ما ينحل، لأنه مساحة العلم الإجمالي كانت أكبر من مساحة العلم التفصيلي. أما إذا عدنا ثلاث أطراف أحدهما نجس وجاءنا علم تفصيلي أنه أحدهما هذا هو النجس، ينحل العلم الإجمالي. فمو دائما العلم الإجمالي ينحل. إذا ما انحل امتثالنا إلى امتثالنا في بعض الحالات يكون مواجب، اللي هو يعبرون عنه طريقة انحلال العلم الإجمالي حكما، اللي ينحل حكم المنحل مو حقيقة. من جملة موارده أنه أكو عندنا ريبة خرجت من هذا الطرف إلى الطرف الآخر، مو معنى الطرف الآخر صار عندي علم تفصيلي، لا، باقي علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي أنه جاءته ميزة، هذه الميزة تعني نوع من الاطمئنان بخلاف تلك التي فيها قلق وفيها سوء تهمة وفيها ظنة، فيجب علي أن أبتعد عنها. فإذا كانت الروايتان هكذا، في رواية فيها تهمة ما يصير أخذها، حتى وإن كان بها نسبة احتمال أن هي الصادرة دون الأخرى، فإن المجمع عليه لا ريب فيه يعني الريبة انتفت انتقلت من هذا المجمع لا ريب فيها قال إلى الآخر، فتحولت الريبة أو تشخصت الريبة في هذا الطرف دون الآخر. هذا اللي يريد المهدي، يقول هذه طريقة عقلائية. فالإمام عندما تكلم مع عمر بن حنظلة أوصله آخرا إلى الطريقة العقلائية. هناك طريقة شرعية كانت الأولى، مثلا كون قضية أنه أنا نصبت الحاكم قضية شرعية. نعم قضية الأفقه الأعدل أيضا قلنا قضية ارتكازية اللي قضية الأعلم، وهذه أيضا قضية عقلائية ارتكازية مسألة الريبة. قال فإن العلم الإجمالي هذا ينحل، ويصح أن يقال فيه بأنه لا ريب فيه وإنما الريب في الطرف الآخر. فالمجمع عليه إذن على كلامنا والمشهور لا يحصل فيه ماذا؟ الريبة. فالمجمع عليه إذن والمشهور لا يحصل فيه ماذا؟ الريبة. والاضطراب الناشئ من العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، لاحظ، وكأنه ماذا؟ لا معارض له. هذا الكلام كأنه لا معارض له، معنى إذا كأنه لا معارض له يعني بنفسه سيكون حجة. حجية خبر الآحاد تشمل الرواية المتعارضة إذا كان الطرف الآخر فيه مشكلة فيه ريبة فكأنه انحل، فكأن هذا الطرف هو الذي لا ريب فيه. يقول فإذا توضح هذا المعنى يتبين أن قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه هذا عبارة مهمة مسوق للإرشاد وليس مطلبا تأسيسيا إلى هذه الكبرى الكلية، مع الإشارة إلى بعض مصاديقها النوعية اللي هي قضية الخبر، قضية الفتوى لو قلنا مثلا، قضايا أخرى وأمثال ذلك. ويكون مفاد الحديث أنه متى تعارض خبران وحصلت الريبة في أحدهما، هذا الكلام، وحصلت الريبة في أحدهما أو في كل منهما العفو بسبب العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، هذه الريبة باعتبار تعارضة لا يمكن كلاهما أن يصدقا، فلا بد وجود أحدهما على أقل ماذا؟ مخالف للواقع. إذا كان مخالف للواقع فيه ريبة لا يمكن العمل عليه، فإنه يجب الأخذ بالمجمع عليه أو المشهور منهما. ولكن هذا الاستدراك مهم، ذلك ليس لخصوصية فيهما. لماذا؟ وإنما لكون الإجماع عليه أو اشتهاره ماذا حصلنا؟ مزية توجب صرف الريبة عنه إلى الخبر الآخر، فليس ترجيح المجمع عليه على الشاذ النادر ترجيحا تعبديا، هذا اللي يختلف به السيد مع غيره، مو أمر تعبدي. الشيخ الأعظم أيضا قال هذا أمر ليس تعبديا، بس الشيخ الأعظم قرابة بتقريب آخر، قال الأقربية إلى الواقع، قال نرجح بكل مزية فيها أقربية إلى الواقع. سيدنا يقول نرجح بكل شيء فيه ماذا؟ تصرف الريبة إلى الطرف الآخر. الفرق هذا، وسيأتي به بعض الثمار يعني مختلفة. قال فيوجد علم إجمالي ببطلان أحد الطرفين. من هذا ناشئ؟ من أصل العلم الإجمالي، لأن ممكن يجتمع تناقض بينهما، وهذا الاحتمال قوي. أي احتمال؟ اللي ليس فيه ريبة، لأنه متقوم بالعلم وليس العفو، وهذا الاحتمال احتمال العلم الإجمالي نفسه، لأنه متقوم بالعلم وليس كالاحتمال في الشك البدوي. الشك البدوي في الواقع هي صفحة غير مسبوقة بشيء، ابتداء أنا أشك، فأنا في فسحة من الترك، أنا في فسحة من الترك. بالعلم الإجمالي أنا لست في فسحة من الترك، لأن يلزم مخالفة العلم الإجمالي. الامتثال بهما معا متعذر. فالشارع ماذا قال؟ طريق العقلاء قالت الذي فيه مزية تبعد عنه الريب، تبعد عنه سوء الظن، اعمل بها. والأخرى كأنها لم تكن، باقي علم إجمالي بس كأنها لم تكن، لأن فيها ريب، والعقلاء لا يقتحمون الشيء إذا كان فيه ريب وسوء ظن. يقول وهذه الرواية تقول إن احتمال المخالفة في المجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، احتمال المخالفة ليس مقرونا بشاهد، احتمال مخالفة وهو ضعيف جدا ولا يعتني به الإنسان. لماذا؟ في المجمع عليه هذا احتمال المخالفة في المجمع عليه، يبقى الاحتمال المخالفة موجود أو لا؟ نعم موجود، لكن من اعتني به؟ لأن به مزية، لأنه مقرون بقرائن توجب تصديقه، ولا يبقى مجال للقلق النفسي كما ذكرنا في كلمات اللغويين، فيتوجه هذا الاحتمال والقلق وسوء الظن إلى من يتوجه؟ الطرف الآخر اللي هو غير مجمع عليه، اللي هو غير مشهور، الذي يفقد هذه المزية. فقوله عليه السلام فإن المجمع فيه لا ريب فيه، يعني هاي زبدة المخاض، يعني أنه لا مبرر لأن تعتبر المورد من الشبهات، لا مبرر لأن تعتبر لا زال من الشبهات التي ينسد طريق حل هذه المسألة، لا مبرر لأن مجمع عليه، إذا مجمع عليه فهو ليس من الشبهات. وقد ذكرنا في بحث البراءة أن المراد من الشبه ما يشتبه فيه الحق والباطل، اشتباه الحلال والحرام فحسب. تعرفون هاي مسألة المشتبه، البعض كان يقول أنه المشتبه عقائديا، فكان يقول هذه أجنبية عن موارد البراءة. لماذا؟ لأن العقائد لها علاقة بالجوانح، البراءة لها علاقة بالأفعال. سيدنا يقول لا، البراءة أدلة البراءة المشتبهات هناك، يعني المشتبه بالحلال والحرام، مو بين حق وباطل بالعقائد. حق وباطل في مقام العمل عبر عنه حق وباطل، لكن اشتباه الحلال بالحرام فهو في مقام العمل مو في مقام المعتقد، هذا مو في مقام المعتقد. بل هنا الأمر واضح أو أوضح، لأنه مقرون بقرائن توجب صحة هذه الرواية مثلا، ونفي التحير واحتمال البطلان فيه، وبذلك يستهدف بيان نفس القانون العقلاء اللي ذكرناه في البدء، وأنه لو علمنا بمخالفة أحد الطريقين للواقع إجمالا، والعلم الإجمالي متقوم باحتمالين، وهذا الاحتمال البطلان فيه ما قوة، فيه ما قوة الاحتمالين. لماذا فيهم قوة؟ لأن مو في مقام شك بدوي، علم إجمالي فيقول 50% هذا مخالف للواقع، 50% هذا مخالف للواقع لدعمهما بالعلم الإجمالي، فكيف نقدم أحدهما على الآخر؟ فلا بد من وجود مزية في ذلك، فلا بد من توفر مزية توجب أن يصل احتمال البطلان في أحدهما إلى درجة من الضعف تقتضي ماذا؟ صرف الريبة منه إلى الآخر. هاي المزية في الآخر بحيث الاحتمال عنده يبدأ يضمحل، احتمال المخالفة، لأن هاي الميزة ميزة تقويه، فتقوي أحدهما على حساب الآخر. هذا الذي قوى كأن الآخر غير موجود، هذا معنى المجمع عليه لا ريب فيه، فالريب ليس فيه، انتقل الريب إلى آخر. يبقى هو مو قطع، يبقى مو قطع، يبقى هو نحو من أنحاء الظن، لكن طريق العقلائية تقول اعمل بذلك. فلا ينحل العلم الإجمالي حقيقة، وإنما ينحل حكما لأنه لا ريب في هذا الطرف. قال فيصبح لا ريب فيه، بينما الآخر تتمثل فيه الريبة، ومن هذا المنطلق لا نقول بتعبدية المرجحات، بل نتعدى من المرجحات المذكورة لكل المرجحات التي توجب صرف الريبة من أحد مال الآخر. الشيخ الأعظم سيأتي أيضا قال الصفات متعبدية، قال ممكن أن نتعدى منها إلى كل صفة، بس ما هو الفرق؟ قال أقربية للواقع. شيخنا كان يقول هناك بالرسائل مر، كل صفة فيه أقربية إلى الواقع نقدمها على غيره. هنا أقول لا، كل صفة فيها، كل صفة فيها تبعدنا عن الريبة نقدمها، واللي فيها ريبة يبقى هي محل تجنب كأنها لم تكون. أما ما هي الثمرة بين التعبدية وغير التعبدية يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.